الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وللمركبة المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد. قال الشارح: قوله وللمركبة قد علمت أن نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أن رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين بل على سبيل منع الخلو. الكلام فعلا في بيان نقيض البساط، نقيض الموجهات المركبة. بيان ذلك يتوقف على بيان توطئة مقدمة ذكرناها في الدرس السابق، وحاصل هذه المقدمة أن المصنف في بيان نقائض الموجهات البساط تعرض لكل قضية قضية، وقد بين نقيضها. في المركبات لم يصنع نفس الصنيع، بل بين المطلب عبر قاعدة كلية وقانون عام، ولم يتعرض ويتتبع المركبات بنحو مفصل كما فعل في البساط، باعتبار أن ها هنا القاعدة الكلية يمكن أن تجمع، قانون العام يمكن أن يطرد في معرفة النقيض، أما في البساط فلا يمكن ذلك. لذلك هناك بين النقائض بنحو مفصل، في المقام بينه بنحو إجمالي، أي بنحو القاعدة العامة والقانون الكلي. وذكرنا أيضا أن الكلام في نقائض المركبات أو الموجهات المركبة يكون في مقامين. المقام الأول نقائض الموجهات المركبة الكلية، المقام الثاني نقائض الموجهات المركبة الجزئية. الكلام فعلا في المقام الأول، بيان نقائض الموجهات المركبة الكلية. الشروع في بيان النقيض للمركبة الكلية يتوقف على أمرين. الأمر الأول اتضح مما سبق، وهو أن نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه، فنقيض المركب رفع المركب، نقيض المركب رفع المركب. يأتي السؤال هنا: وكيف يرفع المركب، وكيف يرفع المركب حتى يتحقق النقيض؟ يأتي الأمر الثاني ويجيب عن هذا السؤال، وحاصله أن المركب يرفع بأحد أمرين: الأمر الأول برفع جزئيه معا يرتفع، ينتفي بانتفاء جزئيه معا. الأمر الثاني أن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، إذا انتفى أحد جزئيه، إذا ارتفع أحد جزئيه فإن المركب حينئذ ينتفي ويرتفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إذا أردنا أن نتعرف على نقيض المركب فنقيض المركب رفعه، وهذا الرفع يتم بأحد أمرين، إما برفع الجزئين معا، وإما برفع ماذا؟ برفع أحد الجزئين. الشارح يأتي بعبارة يقول: لا على سبيل التعيين بل على سبيل منع الخلو. هذا ماذا تعني هذه العبارة؟ هذه العبارة ماذا تعني؟ هذه العبارة في الحقيقة حاصلها الآتي: أن رفع أحد الجزئين لا يكون على نحو التعيين، لا يكون على نحو التعيين، بل رفعه يكون على سبيل منع الخلو، على سبيل منع الخلو. بيان ذلك: إذا أردنا أن نأتي بمثال تقريبي، إذا أردنا أن نأتي بمثال تقريبي يبين لنا هذه الفكرة، حينما نقول إن المركب، إن الماء مركب من عنصرين: الأكسجين والهيدروجين. هذا الماء ينتفي بانتفائهما معا، بارتفاعهما معا، وينتفي بانتفاء أحدهما. هذا الأحد الذي ينتفي الماء بانتفائه، هذا الأحد ما هو؟ هل هو الأكسجين فقط دون الهيدروجين، أو الهيدروجين فقط دون الأكسجين؟ ما الجواب؟ الجواب: أحدهما لا على سبيل التعيين، لا على التعيين. لماذا؟ لماذا؟ طبعا أحدهما لا على سبيل التعيين، هذا لا يمنع أنه ينتفي بانتفائهما معا. نحن كلامنا عن الأمر الثاني، قلنا المركب ينتفي بانتفائهما معا، ما عندنا كلام. الآن نتحدث عن الأمر الثاني، أن المركب ينتفي بانتفاء أحدهما، هذا الانتفاء لا على سبيل التعيين، يعني لا أن يكون الجزء الذي ينتفي بانتفائه المركب هو هذا بعينه دون هذا، لا، أحدهما لا على سبيل التعيين. ما السر في هذا؟ السر في هذا أن لو قلنا بأن، عليكم السلام سيدنا ورحمة الله، أن لو قلنا بأن الذي ينتفي المركب بانتفائه هو الجزء بعينه، هذا يلزم، عليكم السلام ورحمة الله، هذا يلزم مخالفة الفرض أو مخالفة المفروض، هذا يلزم خلاف المفروض. ما هو المفروض؟ المفروض هو أن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه. إذا صار البناء أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه المعين، هذا ماذا يعني؟ يعني أن المركب لا ينتفي بانتفاء الجزء الآخر. إذا قلنا بأن المركب ينتفي بانتفاء الأكسجين فقط، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا ينتفي بانتفاء الأكسجين أيضا، لأننا نقول على سبيل التعيين، على سبيل يعني حصر انتفاء المركب بهذا الجزء فقط دون الآخر، هذا يعني أنه مع الآخر لا ينتفي، إذا انتفى الآخر لا ينتفي، وهذا خلاف الفرض. الفرض ماذا يقول؟ يقول بأن المركب ينتفي بانتفاء ماذا؟ ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، لا على سبيل التعيين، لا على نحو التعيين. ثم قال بل على سبيل منع الخلو، على سبيل منع الخلو، يعني على سبيل منع الخلو يعني ماذا؟ يعني إذا انتفى، التفتوا معي، إذا انتفى المركب فلا بد أن ينتفي الجزءان ولو بعضا، يعني إما أن ينتفي الجزءان معا أو بعض الجزئين، يعني أحد الجزئين، فالواقع يخلو، الواقع لا يخلو، مو يخلو، لا يخلو، عفوا يخلو، لأن ما نعدخله، يخلو من أن ينتفي المركب ومع ذلك لا ينتفي الجزءان، بل لا بد إذا انتفى المركب أن ينتفي الجزءان ولو أحدهما، ولو كان المنتفي هو أحدهما. إن شاء الله واضح، يعني بعبارة أخرى
لا على
هنا أكو حذف سيدة تم من هذا وبعد ذلك مطبق لا على، لا على التعيين بل على سبيل منع الخلو.
طبعا معقول حل على التعيين على الشرط الثاني.
اي نعم، يعني هكذا يكون، انما يكون برفع احد جزئيه، وهذا الرفع لاحد الجزئين لا يكون على التعيين، بل هذا الرفع لاحد الجزئين يكون على سبيل منع الخلو. نعم، بل موجوده، بل، بل قبل على سبيل، لا لا هو موجود، اي لا انا ما موجود، لا الكتاب هاي النسخه ما موجوده، بس موجود في نسخه اخرى وهو صحيح. التفتوا معي، اذا المركب اذا انتفى لا بد ان ينتفي شيء من جزئيه، وهذا الشيء ولو كان أحدهما، لا يمكن أن يرتفع دون أن يرتفع الجزءان، ما نعدخله، واضح، لا يمكن. أما إذا ارتفع دون أن يرتفع الجزءان هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. مهم، أهم نقطة أن نفهم لا على سبيل التعيين، هذا الأمر معتبر لأن خلافه يلزم خلاف الفرع بالبيان الذي بينا. إذن نقيض كل شيء رفعه، ورفع المركب إنما يكون برفع الجزئين معا أو برفع أحد الجزئين. لما نقول برفع ماذا نقصد بالرفع؟ إذا ارتفع الشيء يحل ماذا؟ نقيضه، واضح؟ فلما نقول برفعه يعني بصدق نقيضه، لأن لما نرفع الإنسان ماذا يصدق؟ بدله لا إنسان. فالمركب ينتفي بنقيض كل من الجزئين أو بنقيض واحد من الجزئين، يعني أحد الجزئين. فهذان الأمران إن شاء الله اتضحا. الآن نأتي إلى بيان ماذا؟ إلى بيان نقيض الموجهة المركبة الكلية. نقول نقيض الموجهة المركبة الكلية هو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. والمفهوم المردد بين نقيضي الجزئين هو عبارة عن منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. أي عبارات مهمة، هو عبارة عن منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. إذن النقيض هو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، وهذا المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين ماذا يعني؟ هذا يعني قضية منفصلة مانعة الخلو مركبة من ماذا؟ من نقيضي الجزئين. بيان هذا، بيان هذا بشكل أوضح، نقول طريق أخذ نقيض المركبة يكون كالآتي. نقيض أخذ، يعني طريق أخذ نقيض المركبة الكلية يكون كالآتي: أن تحلل المركبة إلى الجزئين، ثم يؤخذ لكل جزء نقيضه، ثم يركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلو، فيقال إما هذا النقيض وإما ذاك، إما هذا النقيض وإما ذاك. خطوة خطوة، التفتوا معي. نقيض المركبة الكلية هو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، مواقع، بمعنى أن النقيض هو منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين، مو واضحة. بمعنى الآن أعطنا شيئا عمليا، خطوات عملية حتى من خلالها نصل إلى نقيض المركبة الكلية. الخطوات هي عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، نأتي إلى هذه القضية المركبة. فالقضية المركبة ماذا؟ ما تعريفها؟ تقدم، المركبة من السلب والإيجاب، يعني من قضيتين، الأولى مذكورة بعبارة مستقلة، الثانية مذكورة بنحو إشارة، بنحو إشارة. اللا دوام ولا ضرورة. اللا دوام إشارة إلى قضية، اللا ضرورة إشارة إلى قضية. اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، اللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة. فالمركبة في الحقيقة مركبة من موجهتين بسيطتين، صحيح؟ مركبة يعني مركبة من موجهتين بسيطتين. ما هي الخطوات العملية التي نتبعها حتى نصل إلى نقيض المركبة الكلية؟ نقول الخطوة الأولى، نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى هذه المركبة، نفككها، نحللها إلى القضيتين البسيطتين اللتين تركبت الكلية المركبة منهما. فنأتي، التفتوا معي، هذه قضية، هذه قضية، هذه كخطوة أولى. الآن هاي في العبارة اللي كتبناها قبل قليل. الخطوة الثانية، أن نأتي بنقيض كل من هاتين الموجهتين، نقاض البساط بعد اتضحت هذا الجزء ما هو نقيضه كذا، هذا الجزء ما نقيضه كذا، واضح؟ جي. نقيض بعد إن شاء الله نقدح في أذهانكم النقيض، يعني مجرد أن يتحقق النقيض ترتفع المركبة، صحيح؟ لأن النقيض هو عبارة عن رفع. الخطوة الثالثة نركب قضية منفصلة، مانعة الخلو. مانعة الخلو هي عبارة عن ماذا؟ مانعة الخلو مركبة من ماذا؟ من نقيضين جزئين. فنقول النقيض، نقيض المركبة هو هذا، هذه المنفصلة. فالنقيض إما هذا وإما هذا، بعد المنفصلة تبتدأ بإما، إما هذا وإما هذا. إذا صدق هذا صدق انتفاء أحد الجزئين، وإذا صدق انتفاء أحد الجزئين صدق انتفاء الكل. واضح؟ من هنا نأتي إلى ماذا؟ إلى ما قلنا أولا، نقيض المركبة الكلية المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. إن شاء الله واضح؟ لا مو واضح. مفهوم المردد بين نقيضي الجزئين يعني ماذا؟ يعني منفصل، مانعة خلو، مانعة خلو مركبة من نقيضي الجزئين. يعني يمكن أن يكون النقيض هو كل من هذين، هو كل من هذين الجزئين. نعم، هي ليست مانعة جمع بل مانعة خلو، لكن يمكن أن لا يكون كل منهما نقيضا للمركبة. لا يمكن، الواقع لا يخلو من أحدهما. ما هو النقيض؟ هل هو الأول أو الثاني؟ لا على سبيل التعيين، أي لا على سبيل التعيين تأتي هنا حتى يتضح المطلب بعد أكثر. نأتي بقضية كمثال، نقول نأتي بقضية مشروطة خاصة، مشروطة خاصة. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. التفتوا معي جيدا، هذه مركبة مشروطة خاصة. مشروطة الخاصة ماذا تعني؟ مشروطة عامة مقيدة باللا دوام، عبارة عن مشروطة عامة مقيدة باللا دوام. وبعبارة أخرى، مشروطة الخاصة مركبة من قضيتين بسيطتين، مشروطة عامة ومطلقة عامة. لأن اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة. هذه المركبة أمامنا، هذه مركبة كلية، هذه مركبة كلية. ما هي هذه المركبة؟ كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، أي لا دائما إشارة إلى مطلقة عامة. هاي لا دائما ينبغي أن تختلف، تفتوا، ينبغي أن تختلف مع القضية الأولى بالكيف، صحيح؟ بالكيف. فإذا الأولى موجبة تكون سالبة، وإذا كانت الأولى سالبة تكون موجبة. فإذا أردنا أن نترجم لا دائما ماذا نقول؟ نقول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. أي معنى لا دائما؟ لا دائما يعني هذه القضية، لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. قول عبرة بالإيجاب والسلب، بالجزء الأول أو بالثاني؟ بالجزء الأول. إذا أردنا أن نقول هذه المركبة موجهة، المركبة موجبة أو سالبة، نعتبر الجزء الثاني أو الأول؟ الأول كما اتضح سابقا. إذن الآن هذه القضية مركبة من موجهتين بسيطتين. نأتي
إلى الجزء الأول، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، هذا المشروط العامة. المشروط العامة تعني ماذا؟ الضرورة ما دام الوصف، الضرورة ما دام الوصف. فالمشروط العامة ما هو نقيضها؟ مشروط العامة حينيا ممكنة، حينيا ممكنة، حينيا ممكنة، هذا هو نقيض المشروط العامة. نأتي نذكر الحينية الممكنة فنقول بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتبه. طبعا في النقيض لابد أن نتبع الخطوات. الخطوة الأولى يعني المخالفة بالإيجاب والسلب، المخالفة بالكم. بعد ونلتفت إلى تعريف النقيض. النقيض لابد أن يكون واضحا عندنا. الحينية الممكنة ماذا تعني؟ يكون واضح عندنا. فالآن كل كاتب موجبة كلية، النقيض سالبة جزئية. فنقول بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، هذا نقيض الموجهة الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي المشروطة العامة. نقيض الموجهة، نقيض المشروطة العامة هو الحينية الممكنة. نأتي إلى الجزء الثاني، لا دائما، لا دائما إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مطلقة عامة، إلى مطلقة عامة. لا مطلقة العامة هنا ماذا تعني؟ هذه لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. نأتي بنقيضه. المطلقة العامة ما هو نقيضها؟ نعم؟ لا، اسم النقيض ماذا؟ أي قضية؟ المطلقة العامة نقيضها ماذا؟ ارجعوا شوية قليلا، ماذا ذكر المصنف؟ دائما المطلقة لو نقيض الضرورية، دائما المطلقة. المطلقة العامة ما نقيضها؟ هذا قبل قليل لما قال النقيض للضرورية الممكن العامة وللدائم مطلقة العامة. المطلقة العامة نقيضها الدائمة المطلقة. جناب الشيخ قال بس ما متأكد، صار تردد عنده، الشيخ وافق هذا التردد، قال بأنه نعم مو هاي النقيض. هذه من المهم أن تحفظ إخواني، من المهم أن تحفظ. على كل لاحظ المطلقة العامة نقيضها الدائمة المطلقة. جيد، التفتوا معي. الدائمة المطلقة في المقام ماذا تعني؟ أولا خلينا نخلي القضية مخالفة، يعني النقيض يخالف بالإيجاب والسلب، ثم نحاول أن نأتي بالدائمة المطلقة. الآن هنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، يعني كلية وسالبة. فنحن نأتي بجزئية موجبة، نقول بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، أي معناته دائمة مطلقة، دائمة مطلقة. تحققت عندنا الخطوة الثانية، أتينا بنقيض كل من الجزئين. الآن ننتقل للخطوة الثالثة، نركب قضية منفصلة مانعة خلو مركبة من نقيضي الجزئين اللذين انتهينا إليهما في الخطوة الثانية. فنقول هكذا، نقول نقيض هذه المركبة، التبتوا معي، نقيض هذه المركبة وهي مركبة يعني المشروطة الخاصة، نقيضها هذه منفصلة تماما. إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. النقيض هو أحدهما، مفهوم أحدهما المردد، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. يمكن أن يكون النقيض كلا الجزئين، نعم يمكن، يمكن ما نعتخله، لكن يمكن أن لا يكون كل منهما، لا يمكن، لا يمكن أن يكون كل منهما ليس نقيضا، بل لا بد أن يكون النقيض إما كلا النقيضين، يعني نقيض نقيضي الجزئين، وإما أن يكون أحدهما لا على التعيين. واضح؟ فعلى كل تقدير إذا صدق نقيض الأول صدق ارتفاع الكل، لأن الكل ينتفي بانتفاء أحد جزئي، الكل هنا المركبة يعني. إذا صدق النقيض الثاني يصدق انتفاء الكل، فيتحقق المراد. نحن ماذا نريد أن نبين؟ نبين أن نبين النقيض، والنقيض عبارة عن رفع، لأن نقيض كل شيء رفعه. فمن هنا يتضح أن نقيض المركبة الكلية هو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. واضح إن شاء الله. بعد ذلك الشارح يأتي يأتي بعبارة يقول: وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات، يقول نحن بعد هذه القاعدة عامة، لاحظوا هذه القاعدة عامة، هذه القاعدة العامة لك أن تطبقها على ماذا؟ على كل المركبات كلية. أنت أولا قد عرفت حقائق المركبات وأنها مما تتركب، فلما نقول مشروطة خاصة تعرف ما هي المشروطة الخاصة، لما نقول الوجودية لا دائمة تعرف الوجودية لا دائمة من ماذا تتركب. فكل قضية مركبة هي مركبة من موجهتين بسيطتين. فأنت أولا أرجع للمركبة وانظر إلى أن هذه المركبة مما تتركب، ثم تعال إلى هاتين البسيطتين وأتي بنقيضهما، ثم ركب قضية منفصلة مانعة خلو مركبة من نقيضي الجزئين، يكون عندك أو يتأتى عندك النقيض، نقيض المركبة ماذا؟ المركبة الكلية. بعد ماكو داعي أنا الشارح أو أنا المصنف أن أذكر كل مركبة مركبة، قول هذه المركبة تتألف أو تتركب من موجهتين بسيطتين، الموجهة الأولى كذا، الموجهة الثانية كذا، ثم أنتقل للخطوة الأخرى، نقيض الأولى كذا، نقيض الثانية كذا، ثم الخطوة الثالثة أركب منفصلة مانعة خلو مركبة من نقيضي الجزئين، هذا بالنسبة إلى هذه المركبة. أنتقل إلى مركبة أخرى وثالثة، ماكو داعي، أنا أعطيك ماذا؟ قانونا كليا، قاعدة كلية، وأن تطبق على كل المركبات. واضح إن شاء الله. الآن نطبق، تبقى عندنا ملاحظة هذه نأتي عليها بعد ذلك. قال المصنف: وللمركبة المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. هذا المفهوم المردد هو النقيض. جيد، الآن هذه المركبة، المركبة الكلية أو الجزئية؟ ما صرح، لكن صرح بالمقابل، صرح بمقابل هذا، قال: ولكن في الجزئية. إذن ماذا كان يتحدث؟
عن الكلية، فنعرف الكلية بقرينة المقابلة، بقرينة المقابلة، وإلا هو لم يصرح. قال الشارح: قوله وللمركبة قد علمت أن نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أن رفع المركب هنا قبل فعلم. يأتي هذا السؤال، معنى هذا الأمر الذي علمته سابقا أن نقيض المركب أيضا رفعه، بما يتحقق رفع المركب؟ أتابع علمت ثانية أو علمت ثانية. قال: فاعلم، هنا أيضا من العلم أن رفع المركب إنما يكون برفع كل من جزئيه أو برفع أحد جزئيه لا على التعيين، بل هنا بل تذكر يعني، بل على سبيل منع الخلو، بل على سبيل منع الخلو، إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه. لأن هو منع الخلو ماذا يعني؟ يعني يمكن جمع الطرفين ولا يمكن الرفع، رفع كل من الطرفين، صحيح؟ الآن الطرفان هما النقيضان، يمكن أن يجتمعا معا، يعني كل من الرفعين يجتمعان؟ نعم، لكن لا يكون هناك أي رفع، يعني لا يكون أي رفع، يعني يرتفع الطرفان، يخلو الواقع من كليهما، يمكن؟ لا يمكن، لأن مانعت خلوه، مانعت خلوه. نعم، موجب أي على التفصيل اللي ذكرناه سابقا، مانعت خلو، وهي في الحقيقة مانعت خلو ومجوزة جمع، هذه الموجبة، السالبة بالعكس. قال: بل على سبيل منع الخلو، إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه، فنقيض القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو. طبعا عبارة الشارح تتضح من خلال ما ذكرناه، نتبع هذه الخطوات الثلاثة من المهم، بعد ذلك نطبق ما ذكرناه في هذه الخطوات على عبارة الشارح. قال: فنقيض قولنا، فنقيض المشروط الخاصة، كل كاتب متحرك الأصابع في الضرورة ما دام كاتبا لا دائما، أي تفسير للا دائما، أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. خبر فنقيض، فنقيض قولنا قضية منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين، وهي، وهذه المانعة وهذه المنفصلة مانعة الخلو، وهي: إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حينه وكاتب، هذه حينها ممكنة، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، هذه دائما مطلقة. ثم يقول: وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات، مراد بالحقائق هنا يعني ما تتركب منه المركبات، يعني القضيتان الموجهتان البسيطتان اللتان تتركب منهما المركبة، هذا من جهة، هذه كخطوة أولى. خطوة ثانية: ونقائض البسائط، عرفت نقائض البسائط؟ واضح قبل قليل في المطالب السابقة نقيض البسيطة كذا كذا، نقيض كذا كذا. إذا بعد اطلاعك على هذا وهذا تتمكن من الخطوة الثالثة، تتمكن من استخراج التفاصيل وتهتدي إلى الخطوة الثالثة، وهي أن تركب قضية منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضي الجزئين. هذا تمام الكلام في المقام الأول. لكن قبل أن ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى المقام الثاني، نذكر أمران. حاصل هذا الأمر، حاصل هذا الأمر هو أن أطلاق النقيض على هذا المفهوم المردد إنما هو إطلاق مجازي باعتبار أنه لازم مساو للنقيض، فيلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، فإذا وجد رفع أحد الجزئين وجد رفع المجموع، لأن الكل يرتفع برفع جزئه كما لا يخفى. وأما نقيض الشيء في الحقيقة فهو رفعه، والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالسلب والإيجاب فنقيضها رفع ذلك المجموع، والمفهوم المردد ليس نفس الرفع لكنه لازم مساو له، أي لأن المفهوم المردد رفع أحد الجزئين لا على التعيين، وارتفاع ذلك الأحد لا يتحقق إلا بارتفاع المجموع الذي هو النقيض. التفتوا معي جيدا. الآن لما نقول النقيض المركبة الكلية المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، هذا نقيض حقيقي أو لازم مساو للنقيض؟ الجواب هو الثاني وليس الأول، وهذا الذي دعانا إلى أن نذكر أن النقيض في فصل التناقض إما أن يكون نفس النقيض حقيقة، وإما أن يكون هو اللازم المساوي للنقيض. واضح؟ اللازم المساوي للنقيض وليس هو النقيض حقيقة. النقيض في هذا الفصل يطلق على أحد معنيين، إما النقيض الحقيقي وإما اللازم المساوي. واضح؟ الآن نفس المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين، هذا نقيض حقيقي للمركبة الكلية أو لازم مساوي للنقيض؟ الجواب لازم مساوي للنقيض. لماذا؟ النقيض الحقيقي ما هو؟ تقول قبل قليل نقيض كل شيء رفعه، فالمركب مجموع من قضيتين، النقيض الحقيقي له رفع كلتا القضيتين. أما أن ترفع إحداهما وتقول هذا نقيض، هذا ليس نقيضا حقيقيا. ينبغي أن ترفع الجزء الأول وترفع الجزء الثاني حتى نقول بأن هذا تحقق هنا النقيض الحقيقي. ولكن حيث التفتوا معي حيث إن نقيض النقيض الحقيقي يلزمه نقيض أحد الجزئين، فإذا ارتفع كلا الجزئين يرتفع أحدهما أو لا يرتفع؟ يرتفع. وحيث إن ارتفاع أحدهما يلزمه ارتفاع المركب ككل أطلق النقيض على اللازم، أطلق النقيض على اللازم باعتباري أن النقيض الحقيقي في هذا الفصل ليس قضية مضبوطة محصورة من القضايا التي لها مفهوم من بين القضايا المتعارفة المذكورة، فجعلوا النقيض يطلق على اللازم وليس على ماذا؟ وليس على النقيض الحقيقي. هذا أشرنا إليه سابقا وهو مهم، وهو مهم، يعني ليس مرادنا بالنقيض هو النقيض الحقيقي في كل هذه القضايا، بل في بعض الأحيان يكون المراد هو النقيض هو اللازم المساوي للنقيض. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو بيان نقيض المركبة الكلية، وإن شاء الله يأتي الكلام في المقام الثاني وهو بيان نقيض المركبة الجزئية. الحمد لله رب العالمين.